بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن قاعدة المطلق والمقيد دليلها هو أن الإطلاق لم يتم حين وجود دليل على التقييد، لأن من مقدمات الحكمة التي يتم فيها الإطلاق أن لا يكون هناك قيد، بينما إذا وجدنا القيد إذا لم تتم مقدمات الحكمة فلا يجوز العمل بالإطلاق، بل لا بد من تقييد المطلق وحمل المطلق على المقيد. هذا هو دليل قاعدة حمل المطلق على المقيد. طيب، هذه القاعدة قبل أن نذكر تطبيقاتها، لا فرق فيها بين حمل المطلق على المقيد عند التنافي بين الإطلاق والتقييد، سواء كان التنافي في الواجبات أو في المستحبات. هذه القاعدة تفيدنا في حمل المطلق على المقيد عند التنافي في المستحبات أيضا، ولا تختص بالواجبات، لأن المقيد هو قرينة عرفية على إرادة عدم الإطلاق. المقيد قرينة عرفية على إرادة عدم الإطلاق، فلا فرق بين الواجبات والمستحبات في هذه القاعدة. والتنافي بين المطلق والمقيد في المستحبات هو عبارة عن حصر المستحب بالمقيد. إذا حصرنا المستحب بالمقيد فالتنافي حصل بين الإطلاق وبين التقييد، كالتنافي بين الواجبات، كالتنافي بين الواجبات بين المطلق والمقيد، بأن يحصر المتكلم الواجب يحصره في المقيد، بحيث لا يجدي إذا جاء بالمطلق في شكه الآخر الذي ليس هو تقييدا، ليس تقييدا، لا يجدي إذا جاء بأفراد المطلق في شكه الآخر الذي ليس هو شك التقييد. من أمثلة التنافي بين الإطلاق والتقييد في المستحبات ما إذا قال المولى صلي صلاة الليل، صلي صلاة الليل، وعرفنا أن هذا الحكم استحبابيا، ثم قال صلي صلاة الليل في المنزل، في المنزل، فلو لم تقم قرينة على كون المقيد أفضل الأفراد، لم تقم قرينة على أن الصلاة في البيت هي الأفضل، لأنه إذا كنا نعتقد قرينة في صلاة فيها أفضلية فهي في المسجد، أما في البيت لم تقم قرينة على كون صلاة الليل في البيت هي أفضل أفراد، فمقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد، وذلك لتحقق ظهور الأمر في الوجوب الشرطي. هذا الشرط ومعناه تقييد المستحب بكونه بذلك القيد الخاص، وحينئذ لا دليل على استحبابه إذا خلى عن ذلك القيد. لو صلاها في المسجد علانية لا دليل على استحبابها. ومثال آخر أيضا، ما إذا كان المقيد ذا مفهوم ناتي لاستحباب المطلق. المقيد له مفهوم ينفي استحباب المطلق، ومثبتا للاستحباب للمقيد فقط. مثلا إذا قال المولى صم أول كل شهر، ثم ورد صم أول كل شهر إذا لم ينهك أبوك عنه. هذا القيد له مفهوم، هذا المقيد له مفهوم، صم أول كل شهر إذا لم ينهك أبوك عنه. مفهوم هذا القيد أنه إذا نهاك أبوك عن الصوم أول الشهر فلا استحبابه فلا امره. فهنا لا بد من حمل المطلق وهو استحباب صوم اول كل شهر على المقيد، وهو اذا لم يكن هناك، اذا لم ينهك ابوك، والا لزم التنافي بين المفهوم للمقيد والمطلق. المطلق يقول صوم اول كل شهر، هذا يقول صوم اول اذا لم يهنك، اذا نهاك ابوك فلا تصوم، في التنافي بين مفهوم المقيد ومفهوم المطلق. اذا هذه القاعدة حمل المطلق على المقيد لا تختص بالواجبات، وإنما تشمل المستحبات إذا كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد. طيب، تطبيقات هذه القاعدة، أول تطبيق ذكر لها قوله تعالى أحل الله البيع وهو مطلق، وقد قيد بقول الإمام أبي الحسن لا يجوز شراء الوقف. أحل الله البيع، لكن هنا يقول بيع الوقف لا يجوز، شراء الوقف لا يجوز. إذن مقيد هذا، أحل الله البيع مقيد بغير شراء الوقف، بغير شراء الوقف. طبعا هذا التطبيق يكون تطبيقا على قول مشهور من أن اسم الجنس المحلى باللام هو مطلق في كتابنا ذكرنا. وأما على ما ذهبنا إليه، هذا ما اشتباه والتباس، نحن لم يتقدم منا أن ألف واللام الداخل على اسم الجنس هي للعموم، هي للعموم. هنا يوجد قول بذلك، نحن لا، لكن نحن لم نذكر هذا القول، سنبنى لنا، لكن ما الشرط طائرة هنا جملة ما ذهبنا إليه هذا خطأ. وأما بناء على ما ذهب إليه بعض من أن اسم الجنس المحلى باللام هو من ألفاظ العموم، فيزول هذا التطبيق من هذه القاعدة. على كل حال، على قول مشهور هذا تطبيق للقاعدة. التطبيق الثاني، قال علي بن جعفر سألت أخي الإمام موسى بن جعفر عن الصدقة فيما هي، الصدقة فيما هي، يشير إلى الصدقة الواجبة، صدقة الزكاة. قال رسول الله، قال رسول الله في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، الصدقة الواجبة في تسعة. طيب، هذه الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة، لكنها قيدت بمقيدات، منها تقييد الذهب والفضة بكونهما دينارا ودرهما بقول الإمام الصادق والكاظم: ليس في الذهب زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. هذا تقييد لقوله في الذهب والفضة زكاة، حيث قيدت بالمسكوك دنانير ودراهم، وأيضا قيد الذهب والفضة بالنصاب، أن يكون بالغا للنصاب، بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق. سئل الإمام الصادق عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون في الزكاة، قال: ما أتى درهم وعدلها من الذهب، عدلها من الذهب قد يصير. ومنها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق: ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، الى غير ذلك من المقيدات الواردة في كتاب الزكاة على هذه الاصناف التسعة. التطبيق الثالث، قال الامام الباقر: لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب هذه خصلة واحدة، والنساء يعني مجامعة النساء هي اثنين، والالتماس في الماء هذه ثلاثة، لا يضر الصائم ما صنع. فإن عدم ضرر الصائم إذا اجتنب الطعام والشراب قد قيد بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، هو صائم فنسي الصوم، فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه، يتم صومه. إذا قيد الأكل والشرب المفطر قيد بما إذا لم يكن عن نسيان، قيد بما إذا كان عن ذكر، قال فليتم قومه. ومنها تقييد ما صنع لا يضر الصائم ما صنع، بقول الإمام الصادق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم، يفطر الصائم. إذا أوجدنا مفطرا رابعا، الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم، إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لسكوته، وإنما ذكر الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات. التطبيق الرابع الذي ذكره صاحب الجواهر قال: قال تعالى: وأقيموا الصلاة، فقد قيدت الآية بما قاله الإمام الصادق عن آبائه في وصية النبي لعلي، قال: يا علي لا تصلي في جلدي ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه، لا تصلي. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مطلقا، في ثوب لم يكن من مأكول اللحم أو في ثوب كان من مأكول اللحم، لكن قيدت بهذه الرواية: لا تصلي في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه. فالآية مطلقة، هكذا قال صاحب الجواهر، فالآية مطلقة لكل لباس لبسه المصلي، إلا أن الرواية المذكورة نهت عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه، فيقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، ويلتزم بعدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. التفريق الخامس ذكره الشيخ الأنصاري، قال تعالى: أحل الله البيع، فقد قيد بنهي النبي عن بيع الغرر. أحل الله البيع، أي بيع، غرريا كان أو غير غرري، ولكن قيد بنهي النبي عن بيع الغرر. قال في المكاتب: فالآية الشريفة دلت على صحة البيع على الإطلاق سواء كان غرريا أم لا، ولكن الرواية دلت على عدم صحة البيع الغرري، فيقيد الإطلاق، فيقيد إطلاق حل البيع في الآية الشريفة بغير مورد البيع الغرري، ويلتزم باشتراط معلومية العوضين في البيع حتى لا يكون غرريا. التطبيق السادس هذا، نعم لا أدري من ذكره، قد تواتر عن الإمام الصادق عن آبائه أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته. هاي الماء طاهر مطلقة للماء الكثير والقليل، مطلقة للماء الكثير والقليل. فذهب ابن أبي عقيل إلى أن الماء القليل لا يتنجس لملاقاة النجاسة إلا أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، التمسكا بالإطلاق. ذهب ابن أبي عقيل من علمائنا إلى أن الماء القليل لا يتنجس مجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه بها، وساوى بين الماء القليل والماء الكثير، واستدل على ذلك بالروايات المطلقة. هذه إحدى الروايات المطلقة المشار إليها، ولكن وردت الروايات التي تقيد الروايات المطلقة بالماء الكثير، فيحمل المطلق الذي يقول أن الماء لا يتنجس على المقيد، مثل ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الإمام الكاظم، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ الحمرة النجسة ثم تدخل بالماء يتوضأ منه للصلاة، قال عليه السلام: لا يتوضأ إلا أن يكون الماء كثيرا، إذا كثير ودخلت رجل الدجاجة التي فيها الحمرة في الماء نعم توضأ، إلا أن يكون كثيرا قدر قر من الماء. إذن يقيد هذا الإطلاق أن الماء الذي لا يتنجس هو الكر، الكر قيد بالكر، المقيد قيده بالكر. إذن الماء القليل يتنجس إذا لاقته النجاسة. طيب قال السيد خوي في تطبيق آخر: إذا قال المولى أذن بالصلاة أذن، ثم قال وليكن أذانك حال استقبال القبلة، وليكن أذانك حال استقبال القبلة، فهنا لا بد من حمل المطلق على المقيد. يعني الاستحباب ليس في مطلق الأذان، وإنما الأذان حال استقبال القبلة، وذلك لما ذكر من انسلاخ مثل هذا الأمر من المولوية. هذا الأمر الثاني ليس مولويا، حتى نقول مطلق الأذان مستحب، الأذان حال استقبال القبلة استحباب آخر. انسلخ الأمر الثاني من المولوية وتحقق ظهوره في بيان الجزئية أو الشرطية. جو جزء الأذان جزء واستقبال القبلة جزء، أو الأذان مشروطا بالاستقبال هو المستحب. فانسلخ هذا الأمر الثاني من المولوية وتحقق ظهوره في بيان الشرطية أو الجزئية، ومن هنا يقول السيد خوي: ذهبنا إلى اشتراط القيام في الأذان والطهارة في الإقامة. الطهارة الإقامة أقم للصلاة، بعدين قال ولتكن إقامتك حال الطهور، واشترطنا في الإقامة أيضا التطهر. في الأذان اشترطنا الاستقبال لا الطهارة، في الإقامة اشترطنا الطهارة لورود ذلك بلفظ أقم وأنت متطهر وأنت قائم. في الإقامة هم التطهر عن القيام، فيقيم وهو جالس ما لي فائدة. هذا يقول: وإن كان خلاف المشهور، هذه مستحبات، لكن حمل المطلق أذن وأقم حمله على المقيد. أذن وأنت مستقبل القبلة، أقم وأنت قائم، أقم وأنت متطهر، فحمل هذه المطلقات الاستحبابية على المقيدات. هذا أيضا مما ذكره السيد خوي في بعض تقريرات تلامذته. المثال الثامن أيضا قاله السيد خوي: إذا قال المولى صلي صلاة الليل، ثم قال لا تصلي صلاة الليل في المسجد، مصليها في المسجد، لا تصلي صلاة الليل في المسجد، هذا القيد يخالف الإطلاق بالسلب والإيجاب. صلي صلاة الليل موجبا، لا تصلي صلاة الليل في المسجد، فمقتضى القاعدة أن يكون النهي إرشادا إلى المانعية، فيحمل المطلق على المقيد كسابقه بعين تقريبه. التطبيق الأخير وهو أيضا ذكره السيد خوي قال: إذا تخالف المطلق والمقيد في السلب والإيجاب، كما في قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه، وما دل على انفعال القريب ملاقات النجاسة، فلا ريب في حمل المطلق على المقيد، وهذا أيضا ذكرناه فيما تقدم. الآن الاستثناءات في هذه القاعدة، هل في هذه القاعدة حمل المطلق على المقيد استثناءات أو لا توجد استثناءات؟ الاستثناءات تحوم حول ما إذا لم يكن هناك تنافي بين المطلق والمقيد. عندنا مطلق وعندنا مقيد، لكن لا تنافي بينهما. وأمثلة عدم التنافي بين المطلق والمقيد كثيرة، منها أول مورد لعدم التنافي بين المطلق والمقيد: إذا حملنا المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يتوقف على التنافي بين الدليلين، والتنافي بين الدليلين يتوقف على عدم تعدد التكليف المتكفل بإثباته كل من الدليل المطلق والدليل المقيد. أما إذا علمنا أن التكليف متعدد، إذن لا تنافي بين الدليلين، كما إذا قال المولى إن ظاهرت فأعتق رقبة، يعني إذا قلت أنت علي كظهر أمي تقول للزوجة فأعتق رقبة، ثم قال وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. هنا أطلق تقييد إن ظاهرت فأعتق رقبة هذه مطلقة. ثم يقول إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. هنا نعلم أن التكليف واحد، حيث إن الظهار ليس إلا سببا لكفارة واحدة، والظهار ليس سببا لكفارتين، الظهار سبب لكفارة واحدة. ففي مثل ذلك نعم يحمل المطلق على المقيد للتنافي، أن هذه الكفارة هي المطلقة وإن كانت كافرة، أو لا كما يقول الدليل المقيد إلا أن تكون مؤمنة، فيحصل هناك تنافي بين الإطلاق والتقييد. وأما إذا علمنا بتحدد الحكم، نظير ما إذا أمر المولى بإتيان الماء على نحو الإطلاق وكان غرضه غسل ثوبه، يعني يقول جيب ماء يفيد ثوبه وحلمنا الغرض يغسل ثوبه، ومن المعلوم أنه لا فرق في كون الماء للغسل حارا أو باردا، هذا أمر بإتيان الماء بصورة مطلقة. ثم أمر بإتيان الماء البارد لأجل الشرب، فلا شبهة هنا في أنهما واجبان مستقلان وليس بينهما تنافي أصلا حتى يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. وكما إذا ورد مطلق ومقيد ولكن اختلف موجبهما، اختلف الموجب لهذا المطلق والموجب لهذا المقيد، كما لو كان التكليف في احدهما معلقا على شيء وفي الاخر معلقا على شيء اخر، مثل ما اذا قال ان ظاهرت فاعتق رقبه وان افطرت فاعتق رقبه مؤمنه، هذا اطلاق ان ظاهرت فاعتق رقبه، اما ان افطرت في نهار شهر رمضان متعمدا فاعتق رقبة مؤمنة. في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الحكمين كما هو واضح. الرقبة المطلقة موجبها الظهار، الرقبة المؤمنة موجبها الإفطار، فلا تنافي لأن الحكم متعدد. هذا مورد لعدم التنافي بين المطلق والمقيد. الشيخ المظفر ذكر استثناء اخر، وهو لو كان التكليف في المطلق الزاميا وفي المقيد على نحو الاستحباب، كما اذا قال الطبيب اشرب لبنا ثم قال والافضل ان يكون شرب اللبن حلوا، والافضل ان تشرب لبنا حلوا الافضل، فلا تنافي بينهما، اذ ان اصل وجوب اللبن لا ينافيه رجحان الحلو منه، باعتبار ان الحلو احد افراد الواجب. ففي هذه الصورة ايضا لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة قال السيد الخوي إذا قال المولى أذن ثم قال أذن قائما، فإن مفاد الأمر الثاني استحباب الأذان قائما وليس مفاده حصر الاستحباب به، هذا غير المثال الذي تقدم، غير المثال الذي تقدم هناك الذي قال أذن وليكن أذانك حال استقبال القبلة. هناك قلنا لا بد من حمل المطلق على المقيد، أذن وليكن أذانك حال استقبال القبلة، هناك قلنا أن الأمر الثاني منسلخ عن المولوية وظاهر في الجزئية أو الشرطية، فقيدنا أذن المطلق بحال الاستقبال. اما هذا المثال هذا لا يحمل المطلق على المقيد، هذا استثناء. اذا قال المولى اذن ثم قال اذن قائما فإن مفاد الأمر الثاني استحباب الأذان قائما، وليس مفاده حصر الاستحباب في الأذان قائما، ليس مفاده الحصر، ليس مفاده الحصر، بينما هناك وليكن أذانك حال استقبال القبلة، فقد حصر الأذان بشرط أن يكون حال استقبال القبلة، أما هنا لا يوجد هناك حصر، فيكون من باب تفاوت مراتب الاستحباب، يكون من موارد تفاوت، يعني الأذان مطلقا مستحب والأذان قائما مستحب آخر أفضل منه، بينما هناك حد وليكن أذانك حال استقبال القبلة حمل المطلق على المقيد، لأن الأمر الثاني عبارة عن أمر إرشادي باشتراط استقبال القبلة في الأذان، لما يشترط استقبال القبلة في الأذان إذن هو المستحب فقط ومنحصر به، أما هنا أذن ثم أذن قائما لا يفهم من أذن قائما انحصار الاستحباب به فيحمل على أفضل الأفراد فلا يحمل المطلق على المقيد، هذا ما ذكره السيد الخوئي. بقيت عندنا قاعدة جديدة وهي قاعدة احترازية القيود، أي غير حمل المطلق على المقيد، أو يقال أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، أو الأصل في القيد أن يكون احترازيا. توضيح هذه القاعدة هو عبارة عن أن المتكلم إذا أخذ في كلامه قيدا فالأصل أن يكون القيد داخلا في مراده واقعا، ويوجب تضييق دائرة الحكم، يوجب تضييق دائرة الحكم، يعني إذا قال صمت أول الشهر برضا أبيك، إذا قيد دائرة الحكم وهو الصوم أول الشهر برضا الأب لا مطلقا، فالمتكلم إذا أخذ في كلامه قيدا الأصل أن يكون دخيلا في مراده الواقعي، ويوجب تضييق دائرة الحكم في القضية، كما إذا قال المولى أكرم الفقيه العادل، القيد العدالة، فالعدالة قيد في مراده الجدي، تضيق أكرم، تضيق لا كل فقيه، الفقيه العادل، فالعدالة قيد في مراد المتكلم جدا، بمعنى دخول العدالة في موضوع وجوب الإكرام، العدالة داخلة في الموضوع، داخلة في الفقيه، العدالة داخلة في الفقيه وهو الموضوع، الموضوع لوجوب الإكرام، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الفقيه عادلا فلا يشمله هذا الوجوب الوارد في القضية، هذا الوجوب ما يشمله، هذا الوجوب فقط، هذا الوجوب ما يشمله، ولكن لا يعني عدم شمول هذا الوجوب له لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، لا يعني أنه ليس واجب باعتبار آخر، هذا الفقيه غير العادل لا يكرم باعتبار آخر أصلا، حتى إذا مرض، حتى إذا سافر، حتى إذا عجز عن العمل، لا، الدليل ساكت، يقول أكرم الفقير العادل غير العادل، هذا الإكرام الشرط ما يجي، أما هل لا يكرم أصلا ساكت عن هذه القضية، إذن احترازية القيود تقول القيد مأخوذ في المراد الجدي للمتكلم، فالموضوع إذا لم يكن حاويا للقيد لا يأتي شخص الحكم، ولكن لا يعني أن الفقيه غير العادل أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الفقيه العالم غير العادل أيضا، فقاعدة احترازية القيود هي إثبات أن شخص الحكم الوارد في القضية المقيدة، شخص الحكم المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولكن لا تنفي وجود حكم آخر يشمل هذا الفرد الذي ليس معه قيد بعنوان آخر، بخلاف مبحث المفاهيم، مبحث المفاهيم قالوا إذا وجدت في القضية مفهوم يعني ينتفي ترك الحكم عند انتفاء الشرط او القيد. بينما هنا في قاعدة احترازية القيود ينتفي شرط الحكم اذا انتفى القيد ليس الا. اما هل ينتفي ترك الحكم؟ لا، القضية ساكتة. فهذه القضية هنا وهذه القاعدة قاعدة احترازية القيود تختلف عن مبحث المفاهيم، مفهوم الشرط ومفهوم التحديد ومفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء. هناك يبحثون ان القيد اذا لم يكن حاصلا والشرط ان لم يكن حاصلا ينتهي سنخ الحكم، بعد ما يكون هناك حكم اخر لهذا. بينما هنا القاعدة القضية التي هي مقيدة اذا انتفى قيدها ينتهي شرط الحكم ولا ينتهي سنخ الحكم، لعل حكم اخر يشمل الموضوع الذي ليس معه قيدون. هذه القاعدة يتكلم في دليلها غدا ان شاء الله. طبعا زيادة